صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه، وأكد عراقشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارت. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. لنستمع إلى بيان القوات اليمنية بشأن عمليتها الأخيرة.
ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان، وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله. إن عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم، ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 4 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 2 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
حملت حركة حماس المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية إزاء ما يعانيه سكان قطاع غزة. وأكدت الحركة أن غزة دخلت فعليا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، معتبرة صمت دول العالم عاملا يشجع الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والحصار. كما دعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك، مضيفة أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف حياة الفلسطينيين وصمودهم. أكدت تقارير طبية فلسطينية باستشهاد نحو 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50,400، لافتة إلى تخطي الإصابات عتبة 114,500 منذ بدء العدوان عام 2023. من جهتها أفادت تقارير الأمم المتحدة بارتقاء نحو 100 شهيد بغزة منذ بدء عيد الفطر المبارك، وارتقى عدة شهداء بمجزرة للاحتلال على منزل بمدينة غزة، فيما استهدف الكيان خيام النازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب ووسط القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية دوما بنابلس في الضفة الغربية. مصدر مسؤول بالقرية أوضح أن المستوطنين اقتحموا القرية وسط إطلاق رصاص بكثافة، مؤكدا إحراقهم مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. وفي أريحة تعرضت منطقة نبا العوجة إلى اعتداء مماثل من قبل قطعان المستوطنين أدى إلى إصابة فلسطينيين، فيما هدمت سلطات الاحتلال منشآت فلسطينية في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة بذريعة عدم حيازة ترخيص. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد القيادي في حزب الله حسن علي بدير إثر العدوان الأخير على ضحية بيروت الجنوبية، ونعى حزب الله رسميا الشهيد ونجده الذين ارتقيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في حي ماضي بالضاحية، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد شخصين إضافيين وإصابة آخرين. من جانبه أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي على تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف المدنيين، مشددا على أهمية عدم التضرع لاستهداف الأبرياء العسل. اعتبرت منظمة العفو الدولية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مجرم حرب لاستهدافه المدنيين عمدا واستخدامه التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وشددت المنظمة على أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبة باعتقاله وتسليمه للمحكمة الدولية. هذا ومن المقرر يزور رئيس حكومة الاحتلال المجر في أول زيارة له إلى دولة عضو في الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرات الاعتقال بحقه. ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة. وبعد أيام على الهزة الأرضية ما زال الكثيرون ينامون بالعراء في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية باعثة مخاوف من انهيار مبان جديدة. وفي إطار الجهود الدولية وصل نحو 1000 مسعف إلى ميانمار، حيث تمكنت عمليات الإغاثة من انتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض. وفي تايلاند أخفقت فرق الإنقاذ في استخراج الناجين من مبنى قيد الإنشاء بالعاصمة بانكوك انهار بسبب الزلزال. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترمان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. استشهاد نحو 20 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بين مكة والعراق. اعترضت أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع ركبه سرية تناهز 1000 فارس تابعة لبني أمية، وهي بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي.
قد أتيت؟
نعم سيدي.
قل لي إلى أين يبغي هؤلاء؟
سيد الحر بن يزيد يقول قائد هؤلاء وهو الحسين بن علي.
الحسين بن علي؟
إنهم يقصدون الكوفة.
ألم تخبره بأن الأمر استتب في الكوفة للأمير عبيد الله بن زياد؟
الحسين يعلم بذلك، ونحن جندك نأتمر بأمرك، فانظر ما أنت فاعل.
ويحكم، هوامري أنا؟ أنا ليس لي أن آمر أو أنهى، وإنما أنفذ ما أمرت به. لا أدع الحسين يصل الكوفة، ولا أدعه يعد إلى المدينة أو مكة، وكل الذي علي وعليكم أن نحيط بهم ونمنعهم أن يواصلوا سيرهم إلى الكوفة.
لكننا يا سيدي نشكو من قلة الماء، فالكثير من الفرسان أعياهم العطش ولا طاقة لهم على المسير.
اللعنة، هل نفذ ما بحوزتنا من ماء؟
نعم يا مولاي.
وما العمل الآن ونحن في هذه الصحراء القاحلة؟
لو يسمح لي مولاي فأنا لدي رأي.
قل ما عندك.
أرى يا مولاي من خلال تدقيقي بالنظر إلى رحل الحسين أن لديهم كمية جيدة من الماء.
وما الفائدة؟ هل نغير عليهم ونأخذ منهم الماء بقوة؟
لا يا سيدي، فإنا لن نحصل عليه بهذه الطريقة.
وبأية طريقة إذن نحصل على الماء؟
أقول يا مولاي أن تذهب إليهم جماعة منا ويسألونهم الماء، فأن سيماهم توحي بأنهم لم يبخلوا به علينا.
يا لها من فكرة سخيفة. أتظن بعد أن جعجعنا بهم وعملنا الذي عملنا بعد كل هذا، أو تعتقد أن هنالك عدوا يسقي عدوه؟
سيدي فلنجرب، إن حدسي يقول إنهم سيمنحوننا الماء.
حسنا، فلنكلمهم. نعم، ولن نخسر شيئا. ما وراءكم؟ هل عدتم بالماء؟
نعم يا مولاي، لقد أعطانا الحسين الماء حتى ارتوينا، وملأنا قربنا وسقينا خيولنا.
سقى خيولكم أيضا؟ أوصي الجند أن يحيطوا بركب الحسين من جميع الجهات ولا يدعوهم يتحركوا، فنحن على مقربة من الكوفة.
أمرك يا مولاي.
سيدي، هل نحن الآن على مقربة من الكوفة؟
نعم، مسير يوم أو يومين.
وما اسم هذه الأرض؟
تدعى الطفوف.
سيدي نفذت الأمر، ولكن...
ولكن ماذا؟ إياكم أن تكونوا قد آذيتم أحدا منهم، فقط امنعوهم من التحرك.
لا يا سيدي، لم نؤذ أحدا.
نعم،
ولكن القوم قد نفذ ما بحوزتهم من ماء، ونحن ملأنا قربنا من مائهم، وقد سألنا رسولهم الماء.
لا، لا تعطوهم
سيدي. لكنهم لم يمنعون الماء حينما كنا بحاجة إليه على حدود العراق.
كفى كفى، نحن لسنا مثلهم. ثم إن هذه وسيلة للضغط عليهم، لعل الحسين ينزل لحكم الأمير.
سيدي، ماذا نعمل وسط هذا العدد الهائل من جند الأمير؟
لا شأن لي، فأنا مهمتي قد انتهت بمنع الحسين من دخول الكوفة. ولكني متعجب من الأمر.
ما يعجبك يا سيدي؟
هذا العدد الهائل من البشر وهذه العدة، ما بال الأمير وما بال أهل الكوفة؟ هيظنون أنهم ذاهبون لحرب الروم؟
يقولون يا سيدي إن الأمير قد نصب على قيادة هذا الزحف عمر بن سعد.
وأين هو الآن؟
في فسطاطه هناك.
أنا ذاهب إليه. ما هذا الجمع الغفير يا عمر؟
هذه أوامر الأمير.
الأمير؟ وماذا قال ابن زياد؟
قال الأمير: من لم يخرج من أهل الكوفة لقتال الحسين بن علي يقتل وتحرق داره.
ونصبك لقيادة الجيش؟
ماذا تقصد؟
لا أقصد شيئا، ولكني أسأل.
أنا أي شيء تسأل؟
قل لي يا عمر، أمقاتل أنت الرجل؟
أي والله، وقتال أيسره تتطاير فيه الرؤوس والأيدي.
حسنا حسنا، سأعود إلى المعسكر.
في أمان الله.
مولاي الحر، عودتني على غير ما اعتاد عليه الموالي.
وعلى ما عودتك يا غلام؟
أن أكلمك يا سيدي بكل شيء أريد، وفي منتهى الصراحة، ولا أحرج من شيء، وكأني مثلك يا سيدي.
ومن قال إنك تختلف عني؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت وأجملت يا مولاي.
والآن قل لي ما عندك؟
مولاي، ها نحن قد اقتربنا من مقدمة العسكر، ألا ترى يا مولاي أن سماء أولئك القوم سماء الصالحين؟
إي والله، إنهم من الصالحين والأطهار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
وعجبا يا مولاي، ألست أنت الحر ابن يزيد الرياحي؟
بلى، هو أنا.
لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، ما لي أراك ترتعد.
أتعلم يا هذا، لما خرجت من الكوفة للقاء الحسين بن علي، سمعت مناديا يقول: يا حر، أبشر بالجنة. فعجبت والله، أمثلي يبشر بالجنة وقد خرجت لقتال ابن بنت رسول الله؟ والله، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ولن أختار على الجنة شيئا.
وأنا معك يا مولاي حيث تمضي.
اللهم إليك أنبت فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك.
وهكذا إخوتي الكرام، لحظات حاسمة فصلت بين الحر وهو في معسكر يزيد، والحر وهو في معسكر الحسين عليه السلام. ثم ما هي إلا سويعات معدودة، وإذا بالحر ينال أشرف وسام، وهو الاستشهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أصحابه الكرام البررة، الذين سطروا للأجيال ملحمة خالدة، ومثل الحر بن يزيد الرياحي لوحة الإنابة إلى الله والرجوع إليه والتضحية في سبيله والتكفير عن الذنب رجاء عفوه ومغفرته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب، والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة ولا تنهك جسمك، لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيء ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب؟ أم الفشل في أداء العمل المطلوب؟ أم عدم الإحساس بالتقدير؟ أم عدم الثقة بالنفس؟ أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعبا بدنيا ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس، ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية، وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الإخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا،
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالة.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيبا مملا، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقا وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف، فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هو خالقنا. لإصلاح الأحوال.
فزمن يرجو ربنا المتعال،
ربنا المتعال، لا إله إلا الله،
فالق الإصباح،
لا إله إلا الله،
ربنا المعبود،
لا إله إلا الله،
خالق الأرواح،
لا إله إلا الله،
منه كل الجود،
لا إله إلا الله،
نسأل الرحمن،
لا إله إلا الله،
يمنح الغفران،
لا إله إلا الله،
منه كل الخير،
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه عبر جولة في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الحياة وغدر الزمان والعمر الطويل. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعين الأعزاء، الواقع أن لا شيء يعلمنا عن روح الشعوب أكثر من أمثالها، فالأمثال هذه الأقوال الشائعة التي تفيد النصيحة أو الإيضاح أو التحذير، تعكس تجارب الأجيال المتعاقبة وتصور طرائق الأفراد في النظر إلى وقائع الحياة المتشعبة. وإذا تناقضت الأمثال بعضها مع البعض أحياناً، فذلك يدل على غنى التجربة الإنسانية، حيث تستخلص كل جماعة من الناس العبر من الأحداث بحسب ثقافتها الخاصة بها، أو تبعا لأوضاعها العينية المتغيرة باستمرار. وهكذا يتجلى في الأمثال الواقع المعاش بكل أبعاده وتناقضاته. وقبل أن نبدأ برنامجنا معكم، ارتأينا أن نقدم لكم بعض الأمثال العربية التي ضربت حول المثل ذاته، من جملتها: الأمثال زينة الكلام، والأمثال حكمة الأجيال، وأيضا الأمثال ولائد الاختبار، وأمثال العوام ملح الكلام. أحبتنا الكرام، ومن الأمثال ما يدعو إلى تقبل أحداث الحياة في هدوء ورحابة صدر، مهما تكن تلك الوقائع قاسية أو مؤلمة. فهذا لبيد بن ربيعة يقول في معلقته: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. ويقول أبو القاسم الشابي: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم، واعمل كما تأمر الدنيا على مضض، والجم شعورك فيها إنها صنم. وتقول الأمثال الفارسية: گر دور زمانه با تو هم رنگ نشد، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. اکرر: گر دور زمانه با تو هم رنگ نشد، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. ای اذا لم یجارک الزمان فجاره أنت. أو المثل الآخر الذي يقول: چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. اکرر: چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. و معناه: ما ولا من الزمن يشبه الآتي منه، فلا تعترض على إرادة الدهر. أو المثل الآخر الذي يقول: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. أكرر: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. ويعني إذا لم يجارك الزمن فجاره أنت. ويقابلها المثل الإنجليزي الذي يقول:
Take things as they come.
نكرر:
Take things as they come.
أي خذ الأشياء على واقعها. أو المثل الآخر:
Take things as you find them.
نكرر:
Take things as you find them.
أي خذ الأشياء كما تجدها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Take the rough with the smooth.
نكرر:
Take the rough with the smooth.
ومعناه: تقبل الصعب والسهل معا. وأيضا هناك مثلا آخر:
If the time does not suit you, suit yourself to the time.
نكرر:
If the time does not suit you, suit yourself to the time.
ومعناه: إذا لم يوافقك الزمان فوافقه أنت. مستمعين الأفاضل، وضربت العديد من الأمثال عن غدر الحياة، وأروع من وصف ذلك هو الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: الدنيا كالحية ناعم ملمسها وقاتل سمها. ويقول المتنبي: أبدا تسترد ما تهب الدنيا، فيا ليت جودها كان بخلا. ويقول أحمد شوقي: أخا الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا. ويقول الشاعر: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وتعددت الأمثال الفارسية حول غدر الدنيا، حيث تقول: دنيا وفا ندارد. أكرر: دنيا وفا ندارد، أي أن الدنيا لا وفاء لها. أو المثل الآخر: دنيا هزار رو دارد. أكرر: دنيا هزار رو دارد، ومعناه للدنيا ألف وجه. ويقول المثل الآخر: زمانه چنین است ناپایدار گه، این راست دشمن گه آن راست یار. اکرر: زمانه چنین است ناپایدار گه، این راست دشمنگه آن راست یار. و معناه: الدهر مجبول على التقلب وفيه العدو والصديق. واخيرا يقول المثل الفارسي: زمانه سراسر فریب است و بس. اکرر: زمانه سراسر فریب است و بس، ای الدهر مليء بالمكر والخديعة. ويقول المثل الإنجليزي:
The life is a ladder for some to go up and some down.
نكرر:
The life is a ladder for some to go up and some down.
ومعناه أن الحياة كسلم، البعض يرتقيه إلى أعلى المناصب والبعض الآخر يهبط إلى أحط المستويات. نعم مستمعي الكريم، ومن الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة، تلك التي تصف الحياة أو الدنيا بدار عمل وامتحان عسير. وخير من وصف الدنيا هو الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال. ويقول الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. ويقابله المثل الفارسي: دنيا جاي آزمايش است، نمحل آسايش. أكرر: دنيا جاي آزمايش است، نمحل آسايش. ومعناه إن الحياة امتحان وليست مكانا للراحة. ويقول المثل الآخر: زندگانی دار مكافات است، أي الحياة دار المتاعب والمشقة. وحول هذا المضمون يقول المثل الإنجليزي:
Life is a battle, not a feast.
نكرر:
Life is a battle, not a feast.
أي أن الحياة هي معركة وليست مأدبة، ويقصد بالمأدبة محلا للاستمتاع باللذات في الدنيا. أو المثل الآخر الذي يقول:
Life is affluence and privation.
نكرر:
Life is affluence and privation.
أي الحياة عسر ويسر. وتشترك الأمثال أيضاً في تضمنها لمفهوم الحياة وعلاقتها الوثيقة بالأمل، وكيف أنها تتحول إلى حالة لا تطاق عندما يتلاشى الأمل. المثل العربي المعروف يقول: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقول المثل الآخر: الأمل هو ظل الحياة الذي يقينا من حر اليأس، وهو دفء الشمس الذي يحمينا من لسعات برد القنوط. ويقول المثل الفارسي: دنيا بأميد برباست، أو دنيا بأميد قائماست. أكرر: دنيا بأميد برباست، أو دنيا بأميد قائماست. أي أن الدنيا قائمة بالأمل. أو المثل الآخر الذي يقول: إنسان بأميد زنداست. أكرر: إنسان بأميد زنداست، أي الإنسان حي بالأمل. ويقابله المثل الإنجليزي:
While there is a life, there is a hope.
نكرر:
While there is a life, there is a hope.
أي طالما هناك حياة هناك أمل. أو المثل الآخر:
Hope keeps man alive.
نكرر:
Hope keeps man alive.
ومعناه الأمل يبقي الإنسان حيا. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة حول موضوع الحياة، متضمنة مفهوما خاصا في ذلك. فالمثل العربي يقول: نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل. ويقابله المثل الفارسي: خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. اکرر: خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. و معناه انما الاکل من اجل الحیات و الذکر، بینما انت تعتقد ان الحیات من اجل الاکل. ويقول المثل الإنجليزي:
Live not to eat, but eat to live.
نكرر:
Live not to eat, but eat to live.
أي لا للأكل تعيش، بل كل للعيش. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادف أزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي وإنتاجه أو الحصول عليه. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. استشهاد نحو 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. إلى التفاصيل، صرح وزير